الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصلى على محمد. أذكركم بالشيخ الألباني رحمه الله وكما يقول بما قال به السلف حينما يؤذن مؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد. كان يقول هذا الشيخ الألباني رحمه الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأما بعد، فهذه قراءات إن شاء الله من كتاب سلسلة شرح الرسائل، والشيخ الله يجزي خير عم العزيز الله يجزي خير. نعم، علي عبر الزمن ازاي؟ والإنسان ضعيف والكبير أضعف، ما ينسى الذاكرة. سأجل على واحد وعارف اسمه ولا حتى ابني وساعته أقوله، فهذا كله. ولكن الحمد لله بصحتنا وفي أفكارنا الحمد لله، ونأتي ونذهب بفضل الله، ثم بسببكم سهلون علينا الأمور، بعدنا سيارات فاخرة كبيرة. هذا من حبكم للكتاب والسنة في سلف الأمة، وحبكم لمنهج المسلمين أهل السنة وعقيدة أهل السنة. لا تسأم أن تفخر بذلك دائما، مكان التانين لا يسمعون، تفخر مع إخوانك، تفخر بذلك. فضل شدنا السلام على ملأ إخوانك والآخرين يهزؤون منك. لا، ما تخلش الكلام اللي يكذهم، ما تخليش الكلام اللي يكذ الناس تقوله عشان يشد معك زيادة. لا، خليك إنسان حصيف وتعلم، تعلم من كبير. وبعدين نتكلم إن شاء الله في حوالنا الاجتماعية، وأول شيء جماعات الدعوة، وليس جماعات عشان نعمل اعتصام ولا ثورة ولا مظاهرة. لا، مجتمعون لهذا الهدوء والسكينة عشان نعلم الناس يسكنوا ويجلسوا ولا يفعلوا كما يفعل السفهاء. حنان نعلم يقضيك أسوة، فلو كان في البلد ناس مثلا أمثالكم كثير وأخبر، فإن هذا يهدئ الشعب ويهدئ المسلمين ويطمئنهم إلى أن المسلمون على خير ما داموا على هذا الطريق الطيب الذي يهدئ القلوب ويحل به ربنا، يزيل به المشاكل ويزيل به الاكتئاب ويزيل به مس الجن والاستعوذة، واخد بالك، ويزيل به الحسد بسبب هذا الاجتماع. كل من عنده هذا المرض يأتي إلى إخوانه، يجلس مع الذكر مع الذكور والأنثى مع الإناث، تحل المشاكل. وجربنا ذلك، أنا عرفت عفريت، إحنا نعترف بنفس مس الجن، نعترف به، لا نقول هذا ليس من الدين، لا، هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونعترف بالسحر بالقرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونعترف بالإيه؟ بالعين. ما قبلك أنت تدعو الرجل قبر والجمل قدر، هذا حدث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لسنا معتزلة ولسنا نحن نخلف العقل عن النقل، لا، نحن النقل أولا والعقل تابع للنقل. ولازم العقل، يقول لك انت لا، احنا نفكر بالعقل. يعني اهل السنه ما لهمش عقل؟ يعني اهل السنه بيمشوا كده من غير عقل؟ لا، عقلهم اثبت من الاخرين، ولولا ذلك ما اختاروا عقيده اهل السنه بامر الله. ربنا اردهم يكون هم اختاروا، اللي اختار عقل اهل السنه هو ارجح الناس عقلا. وطبعا الناس يتفاوتوا، مش كلهم مثل بعض، لكن ارجح الناس عقول، ناس عقول ايه؟ أمثالكم من جاءوا لعقيدة أهل السنة. ما كانش كده، ما عندهم شذوذ وعندهم أفكار سقيمة وعندهم انحرافات في دينهم وفي شخصياتهم. فهذا كله احمد ربك إن ربنا عافاك من هذه الأمراض وجابك لهنا. ولو كنت حالك تعبان في أي ناحية لا قدر الله، فإنك ربنا ميزك. أنا قال على المنبر نقولها: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم الناس ومنهم مقتصد من سبب الخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، ليس كذلك؟ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتهم الأنهار وحضرهم الزهر من ذهب واللؤلؤ ولباسهم بلا حرير. من هم أهل السنة؟ الخلص ولو أخطأ ولو أذنب بيذنبوا بيرجع بيرجع من الخطأ، الذنب بيرجع منه ومش حد ما يخطئش ما لهم خطأ. يعني فاكر نفسي يعني كل واحد مش هنقول بقى علماء وبتاع عشان ما نقولش بقى ده فلان بيخطئ برضو، احنا مش عاوزين نقول الكلام ده عشان هو بيقول لك بيخطأ فلان وفلان، لا كل بني آدم خطأ خلوا خطأين. وبعض الصحابة أخطأوا بحاجة ما كانوش يعرفوا، مش بس خطأ متعمد، لا وخبر خطأ غير متعمد وفهم الآيات برضو اختلفوا فيها لحد ما يعني عرفوا الحق من النبي صلى الله عليه وسلم ومن رؤوس المفسرين للقرآن الكريم ابن عباس وطاووس وغيره وقتادة وأولئه رضي الله عنه. إنما هل تقول واحد ما بيخطئش؟ لا. ما كنت زمان يقولوا الإخوان المسلمين كانوا شباب، وأنا كنت بجماعة أنصار السنة ذاع التوعية من الشيخ حامد الفقي، ياما كان التوحيد والمنهج هو الذي في الجمعية والسير عليه. فكان يأخذون عشان أنصح لهم أخبارك، لا يقبلوا نصيحتي. الشيخ حسن ما سلمت عليه وسمعت خطبته أكثر من مرة عشان أهديهم وأعلمهم وأدعوهم ولم يقبلوا كلامي. يقول الشيخ المرشد يخطئ ويصيب ويزعلوا، المرشد بتاعهم يعني زي مرشد إيران مع نفس النظام بقى، مرشد الثورة الإيرانية ومرشد الإخوان المسلمين. وقال بقى قال لهم قلت له بقى وراء وليش من حسب بنا بقى يعني إمام معصوم ولا إيه؟ زي إمام الشيعة؟ لا لا نؤمن بهذا الكلام. فهذا كله عشان ما أطولش عليكم، وإحنا خطبك الطويلة معلش، ولكن إيه تعملوا أخيكم في الله وعسى الله يجعل لكم مخرج بالفهم الصحيح والعمل الصالح والعلم النافع والعمل الصالح. الشيخ اختار لنا هذا الموضوع وهذا موضوع عظيم كله عظيم في هذا الكتاب القيم، ستة مواضع من السيرة. إمام في حال عندك شغالة؟ لك ملحوظة؟ تقرأ؟ فضل 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 سامحني يا أخي.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب ستة مواضع من السيرة النبوية للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في زمانه رحمه الله تعالى، مع شرح الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وتعليقات الشيخ الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا وفقه الله تعالى. وهذا هو الدرس الأول في يوم الجمعة الموافق للرابع والعشرين من شهر الله المحرم لسنة 37 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنا وعفى عنه آمين: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. قال الشارح رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تأمل رحمك الله ستة مواضع من السيرة وافهمها فهما حسنا. السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة وفي المعاملات وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي الجهاد والهجرة وفي التعليم، فكل أفعاله وأقواله وتصرفاته صلى الله عليه وسلم هي سيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يقتدي به، لأن الله جل وعلا قد جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك، وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها. ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، فإن هذه القراءة لا تسمن ولا تغني من جوع، لأنها ليست للتفقه فيها، وإنما هي للتبرك جريا على العادة فقط، فلا تفيد شيئا، لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى هذا الأمر لا ينفع ولا يفيد. السيرة مطلوب دراستها دائما، ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة، لا، لا بد أن نتفقه فيها ونقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، هذا هو المقصود. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا عظيما في فقه السيرة، وهو زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، ومنهم من انحرف وجاء بالشركيات وحث على التبرك بالآثار، وجعل هذا هو المقصود من قراءة السيرة، ولكن هذا لا عبرة به، لأن كلا ينفق مما عنده، الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا، والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا. والحمد لله، نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل، وأن يردهم إلى الحق، ونحن لا نتندر بهم لئلا يصيبنا ما أصابهم، ولكن نسأل الله العافية، نسأل الله أن يهديهم وأن يردهم إلى الصواب.
جزاك الله خيرا، اسمح يا شيخ، بارك الله،
أحسن الله عليك، تفضل.
يقول الشيخ رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، لا كل ده في المت طبعا، الشيخ ابن عبد الوهاب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وعفى عنه، لا تقدم الشيخ الفوزان، الشيخ الفوزان
نعم.
تأمل رحمك الله، ده بعد محمد بن عبد الوهاب، ده بداية كلام ستة مواضع من السيرة وفهمها فهما حسنا. ست مواضع من السيرة وفهمها فهما حسنا. ده الأول كلام، التفصيل يأتي إن شاء الله. عشان كده لابد أن تقرأ الإجمال والتفصيل، وربما إجمال في مكان تفصيل في مكان آخر، كعادة بعض أهل العلم الكبار. أو كلهم أكثرهم هكذا، أو كلهم هكذا، يأتي بالإجمال تقول مش فاهم الكلام، اصبر واقرأ بعدها شوية، بعد قليل تجد التفصيل إن شاء الله. ولا يتركون الأمور هكذا، لأنهم يبينون ويوضحون الناس، أهل السنة عليهم من يبينون ويوضحون، غيرهم يمكن يقول إجمال أو يقول كلام صعب فهم، ولكن أهل السنة ليسوا كذلك، لأن الرسول رسول مبين عليه الصلاة والسلام، فالأتباع يبينون للناس، خصوصا الذين ينتسبوا للسنة، ربنا يجعلنا وإياكم منهم. ست مواضع. وقول الشيخ الكريم الإمام المجدد، حينما يقول الناس هذا مجدد، بعض الناس يفهمون من الناس اللي هم مدنيين، يعني الناس اللي هم لا يجلسوا مثل هذه المجالس، مسلمين لكن ما يقعدوش مع الناس زينا عشان يعرفوا الصلاحات أهل السنة، ما لا يعرفون، لأنهم لم يجلسوا معا أو مع أمثال، فأقول لك شو هو بيجدده، طب وإحنا ما مجددش ليه؟ فهم بتاعهم، لازم كل واحد يفهم الكلام من إيه، بفهم أهل السنة مش فهم الناس، لا، الناس يعني أكثرهم كما قال وما أكثر الناس على المؤمنين، ولا أكثرهم ما يحرصوش على إيه ولا ينتزمون بالخير كالتزام أهل السنة، وهم قليل أهل السنة ولكن عند الله كثير. فمجدد يعني بيشيل الركام الذي جاء على إيه، على الأحاديث والآيات، والفهم الخاطئ، لأن الناس قاعدة سنين فمخ، حتى كان في جوه البلد عنده قبور، عشرات القبور في بلد الشيخ ابن عبد الوهاب وغيره في نفس بلاد نجد. الناس فضلوا كده سنين، فده عاوز يرفع هذا الركام وهذه الخرافات والأشياء الدخيلة اللي هو إيه انتحال المبطلين، ويجيب الدين الصحيح معنى التزكية كده. فستة مواضع من السيرة عشان نفهمها، عشان إيه نؤمن بها ونعمل بها وندعو إليها، مش بس عشان نفهمها وخلاص، لا. بسم الله الرحمن. قال الشيخ رحمه الله: تأمل رحمك الله بيدعو لك، وهذا من أدب إيه العلماء وأهل السنة، مش بقولك تعال ما أقول لك اسمع، لا. ولو كان يقصد خير برد، فعليك أن تقول لأخيك تدعو له قبل أن تكلمه، وتدعو الإنسان اللي هو مش معك ليس معك في الدين، تدعو له الله يهدينا ويهديك يا أخي، تعال ما تكلم سوا بشيء، وهكذا تعلم كل حاجة تعلم منها. ستة مواضع من السيرة، وافهمها فهما حسنا. والسيرة فيها كثير، بس الشيخ جاب حاجات عشان الناس لا تمل، وتلاقي فيها مش ستة يعني أعداد كثيرة من الايه من المواضيع اللي هي كلها مواضيع الحياة الدنيا والآخرة. السيرة المراد بها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الطريقة التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى كلام. طريقة ايه دي في المعنى اللغوي، السيرة والسنة يعني الطريقة، السنة يعني الطريقة في المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي أقوال الرسول، القول العمل، قول الرسول وأفعاله وسننه التقريرية، ده معنى في معنى لغوي ومعنى شرعي، نأخذ بالاثنين، وإذا اختلف نأخذ بالشرعي قبل اللغة. اللغة ده معروف كل واحد يأخذه، ولكن الشرع يأخذ التعريفين التي كان يسير عليها الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل في العبادة. أخبرك في أمور تانية في الدنيا ناس كانوا بتأخذ بها من الصحابة، سنة العادات كان يأخذ بها بعضهم، وهذا من شدة حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلمين عميما لا يلزموا بها إذا أخذوا بها خير. وفي المعاملات وفي الدعوة معاملات يأخذوا بها، يعني وفي الدعوة إلى الله عز وجل، وفي الجهاد والهجرة، كل ده معاملات وفي الدعوة، كأن السيرة شاملة كل الأشياء حياتك كلها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تقولش لا، إن دخل الدين في الزواج، إن دخل الدين في كذا في السياسة، إن دخل الدين في كذا في التجارة في اقتصاد، لا، الدين شامل كل شيء، بس إذا الناس فهموه. إلى الله عز وجل في الجهاد والهجر، كيف تجاهد وكيف تهاجر، ومن تهجر، والهجرة أي أنواعها إيه، وأي الهجرات أن تأخذ بها، كل ذا الدين يبين لك سنة الرسول. وفي التعليم، طريقة التعليم بتاعت صلى الله عليه وسلم وأسلوب التعليم، كل أفعاله وأقواله وتصرفاته هي سيرته، السنة القولية والعملية والتقرية عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر مهم أن المسلم يدرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقتدي به، ده الهدف. قال لكم في رسول أسوة حسنة لمن؟ مش كل واحد، لما كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ربنا يجعلنا منه من أجل أن يقتدي به، لأن الله جل وعلا ده الكلام ده كله إيه للرجال والنساء، والرجال على سبيل التغليب، ولا يا شيخ ليس كذلك؟ ذكر الرجال هنا بس على سبيل التغليب، إنما الموضوع يشمل كل، فالمرأة مكلفة كالرجل، إلا ما هو خاص بالنساء وما هو خاص بالرجال. كل حاجة رأت الدنيا يا شيخ إذا كان في أي شيء، لأن الله جل وعلا قد جعله قدوة لنا. قال سبحانه وتعالى: قد كان برسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، فلندرس سيرته من أجل أن نقتدي به في ذلك. وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة والتفقه فيها. تفقه العلم الفهم، تقرأ وتفهم وتعقل. ليس المقصود أن السيرة تقرأ في مناسبة مبتدعة مثل مناسبة المولد، يعني اقرأ سيرة الرسول في المولد بيقرأوها. فإن هذه القراءة لا تسمى وتغني من جوع، لأنها ليست للتفقه فيها، إنما هي للتبرك جريا على العادة فقط. وأنصح نفسي وإخواني أن كل عادة ورثتها عن والديك أو عن المجتمع تبحث فيها هل هي موافقة للشرع، تمشي عليها وتخذ بيها، هل معارضة مخالفه تشيلها وتجيب بدلها العادة الإسلامية من السنة. ما تخش العلم والتقرير لك الناس كلها اصطلحوا على كده، الناس كلهم بيقولوا كده، يقولوا كده، لا والدي قال لي كده، واخد بالك، عمي شيخ قال كده، لا. عشان كده يتجرد المسلم، يتجرد في العبادة لله سبحانه وتعالى، ويجرد العبادة لله، ويجرد المتابعة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد. كما قال أحد الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم، كلهم أجلاء، أقول لكم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر، قال عمر، حتى مش عاوز يأخذ بقول الخلفاء الراشدين والمهديين إلا اللي يأخذ بكلام الرسول. فده كله يعلمنا ذلك، فلا تبيل شيئا، لأن تخصيصها بوقت معين ثم تطوى زي المولد. المولد يقول لك تعال المولد نعتبر بالمولد، وبعد كده ما عاد شباب سيرة الرسول أب، يبقى المولد يوم واحد، ده ربنا ورفعنا لك ذكرى في كل صلاة وكل تسبيح وتحميد وكل قراءة. خد بالك بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبتقرأ القرآن حبا لله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمش كل بساعة المولد بس، لا، كل ما تعمل حاجة صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعت إلى ذلك سبيل. وانت بتاكل جيتك، وانت داخل الحمام، وانت بتنام، وانت خارج من البيت، داخل من البيت، قال تعالى صبغة الله ومن أحسن الله صبغة نحن العبد، صبغة كأنك تصبغ نفسك بهذه الأمور كلها. وهذا شأن المؤمنين، أما أمشي معهم تبص لها كل حاجة ما كناش عارفين الحاجة دي، يقول كلام يمكن كان بيتنا كتير منه، دعواته وأذكار تمشي مع أهل السنة تستفيد، وما كانش كده تذكر أخيك، أنت ما عندك وهو ما عندوش أو لم يقل أنت تذكره، ذكر شيخك، ذكر زوجتك، ذكر أولادك، تذكر الكبير، ذكر نصيحة بالله ولكتابه ولرسوله لأمة المسلمين وعامتهم. هذا الأمر ينفع ولا يفيد، اللي هو الوقت معين. السيرة مطلوب دراستها دائما، ولا نقصد بالدراسة مجرد أننا نقرأها من أولها إلى آخرها ونقول قرأنا السيرة. ما تيجي تقرأ تقول لأولادك شيء من سيرة الرسول، تحكي لهم أما كان ماشي مع أصحابه وحصل كذا وكذا وكذا، أي قصة من نفس الحديث أو من الآية، أخبرك إذا كان في قصة عن المؤمنين، تذكرهم الأولاد أو المرأة والأولاد بالعبر على قدر طاقتهم، حد بيفهم، مش بس مجرد قصة تقصها، قصة الأنبياء تذكرهم بالعبر والعظات في هذه على قدر أفكارهم، ما تثقلش عليهم حسب سنه، لا لابد أن تتفقى فيها وتختلف برسول الله صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله، هذا هو المقصود. وقد كتب الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا عظيما في فقه السيرة وزاد المعاد في هذه خير العباد، وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح. اللي عاوز يقرأ السيرة يقرأ زاد المعاد، انت يعني هتروح تقول له ابن هشام فيهم حاجات، لكن دائما أنقى الكتب كتب زاد المعاد، إن كان في شيء مثلا فات ولا شيء إنما بدون قصد يعمل أحاديث ولا حاجات، إنما كل كلام بيتحرى في الأخبار الصحيحة، فتروح بعيد لي أو سيرة ابن عبد الوهاب يكفيك، وتقرأ بقى الباقي من القرآن، تخرج من القرآن أعمال الرسول وتصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم. والصحابة كمان كذلك تأخذ من كتاب من القرآن والسنة كيف كانوا يتخلقون، كل هذا تأخذه. وكتب بعض المعاصرين كتابات منها ما هو صحيح ومنها ما هو سيء، ومنهم من حرف وجاء بالشركيات وحس على إيه التبرك بالآثار الصوفية، كل حاجة يجيبوها إيه ويضيفوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب أفكارهم، زي ما يقولوا إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل القبر عيدا، هم أنت بتقول إيه يعني ما جيش بقى كل وقت عند القبر زي العيد يجي كل سنة، هم يقولوا لا عشان إيه ما أنت مش زي العيد تيجي كل سنة، لا تعال كل يوم، هم يقولوا كده بدل ما جيش كل سنة لا تعال كل يوم، شو بفسروا إزاي كل يعملوا على شكلته، فهذا موجود مش كلام يعني بس كده، وهذا هذا كل أثر قال سألكوا عن أثر إن مادتها في القربة، شوف الرسول إزاي بيقول لك ود خرجت بروح الحسين، والحسين من ابن بنته والحسن كنت تروح له وهكذا، لا ليس هذا معناه ودوا خرابتي أي لا تؤذونني لا تقفون في سبيل دعوتي وأنا قريب لكم، راعوا الخرابة كما فعل أبي طالب وهو كان مشرك، فهذه كلها ما ناخدش بكلام الناس دي، فيدخلوا في الدين ما ليس فيه، انتحال المبطلين ينتحلون أن يدخلون في الدين يحطوه في النحلة في الدين يعني. كتب ثم يقول وكتب وحس على الشرك التبرك بالآثار الصوفية وغيره، وجعل هذا هو المقصود من قراءة السير، لازم تود خرابته. وفي الكتاب من كتب اللي بنقرات أصول الثلاثة خبالك أو القواعد الأربعة مش فاكر، طيب يعني إن الأصول الست بقول لك إنك أنتوا يعني متأخرين، أنتوا تركتوا الدين، دين إيه عندهم؟ سبيل الأولياء، ما تروحش الأولياء ليتعملوا مولد، هذا كتب الشيخ في كتاب أليس كذلك؟ أصول الستة، فأمين التقصير في حق الأولياء، يبقى أنتم مقصرين بالدين بتاعكم عشان كده بيجي لكم مشاكل، أليس كذلك يا شيخ؟ بارك الله فيك، فهذا كله يبين لنا أن كل واحد بيعمل حسب ما يقول. والذي قال للشيخ فلان قال كلمة المرجئة، واحد قال كده، ولو كان كلمة قالها قال المرجئة وهي حق مثلا، والمرجئة عندهم حق وباطل، قد يكون عندهم حق قريب أكثر وباطل يعني، لكن يغلب عليهم الباطل، قد يجيب آية أو حديث ويكلم فيها تفسير صحيح، قد يحصل ولكن يجيبها تفسير على كيف هو، يخسر التفسير على كيف هو على أفكار، وبلاش نروح بعيد، ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويزيل الظالمين إلا خسارة، نفس القرآن نفسه قد يرفع ناس يرفع به ربنا أقوام ويغفر به آخرين، فمش كل واحد يقول ناخذ كلام، حتى أخطأنا في سرعة الكلام نبهوا لنا لخطأنا، جزاكم الله خير. ولكن هذا لا عبرة لا عبرة به، لأن كل ينفق مما عنده أو بيقوله، الذي عنده شيء جيد ينفق شيئا جيدا، كما قال القائل كل إنام الذي بيه ينضح، اللي بيه عسل يطلع عسل، ينضح عسل في ما ينضح ما يجل خله وهكذا، والذي عنده شيء رديء ينفق رديئا، والحمد لله نسأل الله أن يهدينا وإياكم ويهدي هؤلاء إلى سواء السبيل ويردهم إلى الحق، هم يدعو الناس كمان وأنت كمان ادعو لهم، ونحن لا نتندر بهم ما تهكمش عليهم، يمكن لما احمد ربنا ربنا نجاك، مش احنا بنعمل كده بشمتانين فيهم، لا احنا نقول ذلك يعني سبقة عليهم، والمؤمن أرحم الناس بالناس على السنة، سنة خلص يعني لألا يصيبنا ما أصابهم، ولكن نسأل الله العافية، إذا قلت حاجة زي ما جاء في الحديث أما تلاقي واحد عنده نقص في شيء وانت ربنا اداهولك الحمد لله الذي عافاني ما ابتلى بي كثيرا من خلقي فضلني على كثير من خلق تفضيل، أليس كذلك يا شيخ؟ الحمد لله الذي عافاني ابتلى بي كثيرا من خلقي فضلني على كثير من خلقي، يعني تقول هذا تشكر ربك ان ربنا لم يصيبك في هذا الداء الذي عند اخيك. نسأل الله ان يعاديهم وان يردهم الى الصواب. تفضل يا اخي.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فالمقصود من دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها، هذا هو المطلوب، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير وكلها علم وكلها عمل صالح، كلها جهاد وكلها دعوة وكلها تعليم. حياته صلى الله عليه وسلم فائدة بالخير العظيم من جميع النواحي كلها عبادة، فعلينا أن نعتني بسيرته صلى الله عليه وسلم. والشيخ أخذ منها 6 مواضع مهمة، والبقية موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيدة.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. المقصود من دراسة سيرته صلى الله عليه وسلم هو الاعتبار والعمل، زي ما قال الأول تؤكد هذا المعنى. والمؤمن لما يكرر ما تزعلش منه، قال له لا بل قالوا كم مرة الشيخ عمال وزادت عليهم آيات وزادتهم إيمانا، ما تسألش ربنا ليه، إنك أنت عجبك الآية ومبسوط منها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة قاعد يقرأ آية في صلاة الليل كلها في الركعة كلها، أليس كذلك؟ فهذا كله دليل تحب أنك تقرأها كمان وكمان، وعدم يعني اهتمامك دليل أنك أنت لسه برضو قلبك يعني عاوز يتقوى بالإيمان أكثر. والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ الأحكام منها، هذا هو المطلوب، أن حياته صلى الله عليه وسلم كلها خير كلها علم كلها عمل صالح، صبغة الله زي ما قلنا، كلها جهاد وكلها دعوة والصلاة ونسكي ومحمد الله رب العالمين، كلها تعليم، حيث أسلم فائدة من الخير العظيم من جميع النواحي. تقول له الاقتصاد الإسراف في الماء نبي سنبه إليه وغير ذلك، كل حاجة موجودة. واللغة ما تقعد شيل الحاجة اللي فيها وتأكل إذا كشف الضر وكشف الضر، يعني كل هذا اقتصاد ولا لا؟ كلها عبادة. فعلينا أن نعتني بسورة صلى الله عليه وسلم، والشيخ أخذ منها 6 مواضع مهمة والبقية موجودة في سورة صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المواضع تتعلق بالعقيلة اللي ذكرها الشيخ، هذه السر اللي جاب 6 مواضع لي بالعقيلة.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه ودين المشركين لتتركه. تفضل.
لعل الله أن تفضل اقرأ الشرح.
قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا المقصود من دراسة السيرة أنك تفهم دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تفهم التوحيد لتتبعه وتفهم الشرك من أجل أن تجتنبه. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط، بل لا بد أن يعرف الحق ويعرف الباطل، يعرف الحق من أجل أن يعمل به ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه، لأنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري. فأنت عندما تسير في طريق وأنت لا تعرف هذا الطريق وفيه حفر وفيه مهالك ربما تهلك وأنت لا تدري، تقع في الحفر وأنت ما دريت، لأنك إذا درست الطريق فعرفت ما فيه من المسالك وما فيه من الأخطار فإنك تكون على بينة تتجنب المهالك التي في الطريق. هذا في الأمور الحسية، كذلك في الأمور العقدية من باب أولى. فلا بد أن تعرف الباطل، تعرف الشرك وما هي أنواعه وما هي أسبابه وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى تتجنبها. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر. والبعض اليوم يقول: تعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما يضاده، وهذا باطل، لأنك إذا لم تعرف الباطل يظل خافيا فتضل عن الحق، لا سيما ودعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس.
جزاك الله خير يا أخي. قول الشيخ: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء تتبعهم ودين المشركين تتركهم. لأن دين الأنبياء كل واحد، هي التوحيد والمنهج الصحيح، هذا المقصود من دراسة السير. وربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هداهم الله بهداهم اقتده. يعني مش عيب الإنسان مهما كان عظيم يتبع السابقين الذين سبقوه ما لام على الطريق السليم، وأنت تتبع إيه العلماء، لا تأتي بقول شاذ. علماء بالأدلة طبعا، مش يجي قبل أقول لا أنا فكرت في الآية طلعت منها فايدة تانية. قل لا لنفسك لكان هم أسبق منا لذلك، لكان خيرنا سبقونا إليه. فخذ بالك من هذا، بعض الدعاة يقومون بكلام يعني بتفسيرات أو يعني تحليلات لأمور شرعية مخالفة لأهل السنة. ننصح له هذا مسلم درس أنك تفهم دين الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تفهم التوحيد تتبعه، ويفهم تفهم الشرك من أجل أن تجتنبه. فلا يكفي أن الإنسان يعرف الحق فقط، بل لابد أن يعرف الحق، يعرف الحق ويعرف الباطل. لازم، متعرفش الصحة إلا من مرض. والناس بيقولوا المثل بيقول الناس العوام، ولا بأس نأخذ بشيء لا يضر الدين. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، الأصحاء لا لا إيه نعم لا يشعر به إلا المرض، زي ما قال يعني لا يشعر به، لا يعرف إلا المرض. المرض اللي شعره بالمرض يعرف الصحة، ويعرف الكسل يعرف ضد النشاط، يعرف نفسه ما يكون نشيط يعرف نفسه، أخبرك كسلان لا يحاول ما كذا، والضادية تميز الأشياء، ويعرف الباطل ويعرف الحق من أجل أن يعمل به، ويعرف الباطل من أجل أن يتجنبه. أنه إذا لم يعرف الباطل وقع فيه وهو لا يدري. فأنت عندما تسير بطريق وأنت تعرف هذا الطريق وفي عبر وفي مآلك ربما تهلك وأنت لا تدري، لأنك ما درستش الطريق. وحصل هذا مع ناس شباب وغيرهم ركبوا سيارات من بلد لبلد، خبرك مثلا من الأردن للسعودية أو من مصر للأردن بالسيارة، وليس عندهم خبرة، حصل حوادث كثيرة. إلا أن يشاء الله تقع في الحفر وأنت ما دريت، لكنك إذا درست الطريق وعرفت ما فيه من مسالك وفيه من الأخطار فإنك تكون على بينة. وهذا بكل عمل من الأعمال، عندك تجارة اضرب أختار التجارة، عندك دراسة اعرف أختار الكسل وأختار عدم الأخذ بعلم الأساتذة، وتتجنب المهالك التي في الطريق. هذا بالأمور الحسية، كذلك بالأمور العقلية من باب أولى. فلا بد أن تعرف الباطل وتعرف الشرك ما هي أنواعه وما هي أسبابه. حد بيعمل دور على الأشياء دي بحد بيدور، ولا المنابر بيقول ما بيعمل منابر حد يقول احذر الشرك إلا قليل أقل القليل، ويبين الشرك الأكبر والأصغر وما هي الوسائل التي توصل إليه حتى يتجنبها. يقول الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن يتوقي، ومن لا يعرف الشر من خير يقع فيه. حذيفة من اليمان، وقول عمر بن العاص: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نسى في الإسلام ما لم يعرف الجاهلية. والروح بإجله والتوسل بالأولياء، مش دي من قواعد الجاهلية، من أعمال أهل الجاهلية تقرب الأولياء والصالحين. ما حدش عارف إن هي دي مخالفة إلا أهل السنة، ودوكم ما يسمعوش إلا أن يشاء الله لا يسمعون. دي حاجات قدامك شايفها، ليه ما بحثت عنها؟ ليه بحث فين؟ وفي القهوة والضمن أو كتشين يبحث، هو في الروايات وفي الكورة يبحث فين؟ متى يبحث ويتحمس لإيه؟ يتحمس للكورة وده وده، مبقاش عنده طاقات، بدأت طاقاته بالتحمسات دي البطلة وهكذا. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل يقول: كان الناس يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. حديث البخاري، خرج البخاري ومسلم وأحمد والنماذج مذكور تحت. ما يقع فيه، فلا بد من معرفة الخير. لا حصيف يا أبو حذيفة رضي الله عنه، معرفة الشر، ما الخير عرفه، الخير عرفه من الرسول، طب الشر ما عرفوش يسأل عنه. والبعض اليوم يقول: نعرف الحق وليس من الضروري أن تعرف ما ضل. يقول الكلام بدون ليش الكلام ده بقى؟ احنا مؤمنين، مش عاوز تقول الكلام، ايه شركه بتاع؟ وعندنا الكبار من الجامعة الإسلامية بس ليسوا سلفيين، بيدعوا السلفية، ما كنا بندرس هنا. يقول لك ما نقولش شرك وتوحيد، والله مشايخ مدرسين بالجامعة الإسلامية بس ما ليس من أهل السنة، ما نقولش شرك وتوحيد وقبور. هو ده كلامه. والتاني يقول لك ما نقولش القبور، طب قصة التهم مع مين؟ أي نوح نبي عليه الصلاة والسلام، رسول ونبي عليه الصلاة والسلام بعد آدم على طول، ماذا خلقان بينه وبين قومه؟ المركب معركة إيه؟ أو الخلاف في إيه؟ أو الجهاد بتاعه في إيه؟ إن قال: تذرن آلهتكم وتذرن ودا ونسوعا ونغوث ويعقى ونسرة، أوعوا تسيبوهم الأولياء، أوعوا تهلكوا. عشان كذلك إذا كان ربنا قال بقصة نوح في القرآن، واخد بالك، في سور كثيرة، وجاب سورة لوحدها خالص مستقلة من عن نوح عشان تاخد توحيد منها. ما يكون تقول لي يعني استرعين، ما يهمش الحاجات دي، الحاجات فرعية. والشيخ حسن البنا كاتب في كتب أن التوسل بالأولياء ليس من مسائل العقيدة. من مسائل إيه؟ من مسائل الصلاة، الصلاة ووضوء، هذا جاي. عشان كده ضل الأتباع، أتباع ضلوا. إذا كان الكبير بيقول كده، خبرك ليه؟ لأنهم عندهم الطاعة العبياء، عافانا الله وإياكم. وكنت ما كنت شاب بياخذوني معاهم هناك في الليل عشان أنصحهم، أنصح لهم وأشوف طاعة عمياء، أنه طاعة مطلقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، وطاعة مقيدة بالشرع لكل الناس حتى الأبي وأمي. ما ياخذوش الكلام، يقول لك قال الأوامر كذا يمشي على طول. لا، ليس بالإسلام طاعة عمياء، واخد بالك؟ فهذا كان طاعة لحد ما مشوا بالعمى، عفوا الله وإياكم، ضلوا وأضلوا. وهكذا. ثم يقول: فلا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر. والبعض اليوم يقول: نعرف الحق ولا ليس من الضروري أن نعرف ما يضاده، وهذا باطل، لأنك إذا لم تعرف باطل يظل خافيا. إذا أنت ما بتاخد إيه في العلم ده، إيه بيسد لك كل الخانات، بيجيب لك الإيه كل الثغرات اللي يخش منها الشيطان. يبقى أنت بقى كسبت ولا ما كسبتش في جلستك هذه؟ مكاسب كثيرة. ما حد يقول الكلام ده يقوله إلا أهل السنة. في حد يقول الكلام ده أهل السنة؟ ما أهل السنة يعني إيه؟ وأنت بتقولنا مش أهل السنة، تقول أنت أهل السنة، لكن ليس من خلص زي المسلمين. في مسلمين وما بيصليش، يبقى يعني خلاص ما بيصليش، لكن يعني مسلم بالاسم، ضم حسب نفسه من المسلمين، أخد بالك؟ كان فيهم. فكونك الإنسان من أهل السنة لا يمنع، أخد بالك، لا ليس معناه أنك أنت تقول لنا زي العوام. لا، ربنا اختص الناس دي، اختار الناس دي، ربنا جعلنا منهم، اصطفاه، اصطفانا من عبادنا. يعني إيه؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ينفون عنه إيه؟ تحريف الغالين، التحريف، تبديل، وانتحال المبطلين يخش بما ليس منهم، وتأويل الجاهلين وقعوا في الشبهات. مين هم دول؟ يستفيد من عبادهم، مين غيرهم؟ والله أعلم. حسب علمي، ولا حاجة يردونها يا شيخ، ولا فيك شيء ما خالف ولا. ربنا يبارك فيكم، كله من الآيات والأحاديث. لأن ورثوا إيه؟ ورثوا علم. أنبياء لا ورثونا درهم ولا دينار ولا عزبة، ورثوا علم. ومن أخذه أخذه أخذ بحظ وافر. والعلم قبل القول والعمل، كل هذا من الدين. وهذا معنى أنك إذا لم تعرف الرواسة يضل خافيا فتضل على الحق. ليس دعاة السوء ودعاة الضلال على استعداد لإضلال الناس. كويس.
قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. قال الشارح حفظه الله تعالى: المشركون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير لأنهم لا يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله، فهم يذبحون للأولياء والصالحين ويتبركون بقبورهم ويستغيثون بهم ويقولون: نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، لكن هم صالحون نريد منهم أن يتوسطوا لنا عند الله سبحانه، كما قال الله عن أسلافهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوهم شفعاء فقط. وفي الآية الأخرى: وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لم يتعلموا، فهم يحسبون أن هذا خير. وهذا هو واقع غالب الناس اليوم. الكثير من المنتسبين إلى الإسلام هذا واقعهم، يتقربون إلى الله بالشرك مثلما تقرب المشركون الأوائل، يذبحون للقبور وينظرون لها ويطوفون بها ويتبركون بها ويقولون: ما عبدنا غير الله. لكن هؤلاء رجال صالحون، ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط. والله يقول: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ما أرادوا الشرك ولا قصدوه، وإنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة وقربة إلى الله سبحانه، يقربونهم إلى الله زلفى. انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم، وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزينون هذه الأمور. نقول لهم: أنتم ما تعبدون أصناما، أنتم تتوسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله، والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال: ويعبدون، جعله عبادة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك فقال: عما يشركون، فسماه شركا. وهم لا يسمونه شركا، يسمونه طلب الشفاعة. فيجب التنبه لهذا: أنت درست في العقيدة أن الشرك حرام وأنه أكبر الكبائر وأنه لا يغفر، لكن فهم الشرك أين هو؟ لا بد أن تعرف من أعمال الناس وتطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد. هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين، وهذا هو التوحيد، وهذا يحبه الله، وأن هؤلاء عباده، وأن هؤلاء عباده، وأنهم صالحون، والله يحب هذا، فيتقربون إلى الله بهؤلاء. يسمونه الدين ويسمونه التوحيد، يسمون الشرك توحيدا لجهلهم وعمى بصائرهم.
عفان الله وإياكم، جزاك الله خير. لا. يقول الشيخ رحمه الله: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي. أكثر الناس، وربنا قال: وما أكثر الناس وحرصت المؤمنين. آيات كثير، كان أكثرهم فاسقين، وآيات تبين أن أكثر الناس ليسوا على الدين الصحيح. والمؤمنون قلة ولكنهم عند الله كثرة الحمد لله. بشكون يتقربون إلى الله بالشرك يظنون أنه خير، إنهم لا يعرفون الشرك، فصاروا يتقربون به إلى الله، دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، فهم يتبعون الأولياء والصالحين ويتبركون بقبورهم ويستغيثون بهم، هو دي عبادة عنده. يقول نحن نعلم أنهم ليس لهم من الأمر شيء، أنهم لا ينفعون ولا يضر. الكلام ده نظري بس، نظري، إنما العمل مخالف. ما أنت عارف كده يعني، هم لا يعقلون كمان، هذا قول الناس لا يعقلون. لما أنت عارف أنه ما ينفعش ولا يضر، جاي هنا ليه؟ وكان الناس ساعات تيجي بحسين مخصوص من أسوان أو من منوفية أو من أي بلد. كان زمان الناس من البلد عندنا يجوا زرافات وحدان، يخش مد الحسين ويسيب زراعته وحاجاته ويجي عشان يحضر مد الحسين عشان ياخذ البركه ويشفع له عند الله وهكذا، ولا يضرون. لكن هم صالحون، نريد منهم ان يتوسطوا لنا عند الله سبحانه كما قال الله عن اسلافهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم قالوا هذا، اعترفوا به، هم يعترفون أنهم لا يضرهم ولا ينفعونهم، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء يشبعون عند الله. لازم تجيبوا حتة، يعني هم امتازوا عن الناس بأنهم يأخذوا ذو شفعاء، رغم أن الكلام بيقول قلوا لا لازم نعمل لنا، ما تركهمش، تركهم إزاي؟ ما دارش نعيش من غير الأولياء والصالحين. اتخذوهم شبعاء فقط، وبالآية الأخرى وأنهم لا يصدونهم عن السبيل وسواء أنهم مهتدون، لم يتعلموا فهم، فهم يحسبون أن هذا خير. وهذا هو واقع غالب الناس اليوم، كثير من المنتسبين للإسلام هذا واقعهم، تقربون إلى الله بالشرك، مثل ما تقرب المشركون الأولون يذبحون القبور وينذرون لها الموالد، ويطوفون بها. ورأينا الموالد بتاعت كفار زي موالد اللي بيعملها المسلمين دلوقتي، يذبحوا فيهم خرفان وحاجات ويهتموا بالبلاد ويطوفوا بالقبور، هذا موجود عند كفار بيعملوا بها في الغيب عند الكفار، ويطوفون بها ويتبركون بها. قلنا ما عبدنا غير الله، لكن هؤلاء رجال صالحون، ونحن قصدنا أنهم يتوسطون لنا عند الله فقط. الله يقول والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم أي إلا ليقربوا الله زلفى، أي ما ندعوهم، والدعاء والعبادة العبادة هنا دعاء، مش بيعبدهم يعني بدعون يصلوا، لا، ما أرادوا الشرك ولا قصدوه، إنما ظنوا أنهم يؤدون عبادة بقربة إلى الله سبحانه، يقربونهم إلى الله زلفى. انظر كيف يأتي الشيطان إلى بني آدم، وكيف يأتي شياطين الإنس إلى بني آدم ويزنون هذه الأمور، لأن الشيطان عاوز الناس تبعد عن التوحيد عشان يخشوا النار، عافنا الله وإياكم. نقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما، هم تتوسطون بالناس الصالحين. لا يعملوا الأصنام ليه؟ فاهمين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أحجار، المشركين من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعون أحجارا صماء، لا، ما هذه التماثيل؟ وطلعنا كده أن أصنام مكتورة الأنبياء، يعني أصنام هي التماثيل ولا رموش. والنبي صلى الله عليه وسلم من دخل الكعبة قال 360 صنم، كل صنم بإله، يعني تمثال. فالتماثيل هي الأصنام، يعني قد تكون تماثيل وغيرها، تماثيل داخل فيها، والأوثان لكل شيء يعبدونه وغيرها، يعني تماثيل أحجار، شجرة مقدسة، بيت مقدس كان بيسكن فيه لاتا والعزة وهكذا. فيقول لهم أنتم ما تعبدون أصناما، أنتم توسطون بالناس الصالحين بينكم وبين الله، والله والله جل وعلا اعتبر هذا شركا فقال واعبدون الله جعله عبادة واعبدون بدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم قل هؤلاء شفعون عند الله قل اتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه نفسه عن ذلك ربنا عن شركه سبحانه وتعالى عما يشركون فسموه شركا وهم لا يسمونه شركا يسمونه طلب الشفاعة. شوف ازاي فيجب التنبيه لهذا أن تدرس به العقيدة أن الشرك الحرام وأنه أكبر كبائر وأنه لا يعفر لكن فهم الشرك أين هو لا بد هو الشرك قريش بس عندهم الشرك مشركين قريش لا بد أن تعلم من أعمال الناس تطبيقاتهم ما هو شرك وما هو توحيد. هم يقولون هذا من التوسل بالأولياء والصالحين وهذا هو التوحيد وهذا يحبه الله وأن هؤلاء عباده وأنهم صالحون والله يحب هذا فيتقربون إلى الله بهؤلاء يسمونه الدين يسمونه التوحيد يسمونه الشرك توحيدا لجهلهم وعمى بصائرهم فهذا كل عفانا الله تفضل يكفي كده؟
نعم نكمل
يكفي ولا لا؟
كما تحب
عاستين زين اقرأ كمان
الموضع الأول حتى
تفضل.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى الموضع الأول قصة نزول الوحي وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله ولربك فاصبر. قال الشارح حفظه الله تعالى الموضع الأول قصة نزول الوحي أي بدء الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون لم يعبد الأصنام وكان مخالفا لما عليه قومه فكان يذهب إلى غار جبل حراء وهو غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة فكان يجلس فيها الأيام والأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل من عن الناس يعبد الله عز وجل على دين إبراهيم على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء ملك وهو في الغار فقال له اقرأ قال ما أنا بقارئ لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب والملك يقول له اقرأ وهو يقول لست بقارئ يعني لا أحسن القراءة ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ ثم يضمه ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ فيقول ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة ثم في النهاية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أول ما نزل عليه من الوحي وصار بذلك نبيا نبأه الله بإقرأ. ثم ذهب إلى خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين وذكر لها ما حصل له وكان خائفا ترعد فرائصه مما رأى من هول الموقف ومجيء الملك إليه في هذا المكان وقال لها لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدم أو المعدوم. استدلت بصفاته صلى الله عليه وسلم الطيبة على أن الله لا يوقع به ما يخشى لا يخزيك الله أبدا لأن صفاته صفات حميدة. وهذا من فقهها رضي الله تعالى عنها فهي أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآنسه من هذه الوحشة وهذا موقف عظيم منها. ثم قال دثروني أي غطوني وغطته وبينما هو كذلك جاءه الملك فقال له يا أيها المدثر قم فأنذر
فصار بذلك رسولا، لأنه بهذا أمر بالتبليغ، وفي الأول لم يؤمر بالتبليغ. قيل له قرأ باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبليغ، صار نبيا بذلك. ثم جاءته الرسالة وهي أنه أمر بالتبليغ. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فهجر. الرجز الأصنام، الرجز الأصنام، هذا محل الشاهد. وهجرها تركها والابتعاد عنها. ولربك فاصبر، لا بد من الصبر، لأن المهمة ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى صبر. هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك. أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك، والرجز فهجر. قم فأنذر، أنذر عن ماذا؟ أنذر الناس عن الشرك وعبادة الأصنام، أنذرهم عنها. أول شيء أنه أمر بالإنذار، وأمر بهجر الأصنام وتركها، مما يدل على خطورة الشرك.
جزاك الله خير. الموضع الأول قصة نزول الوحي، وفيها أن أول آية أرسلت أرسله الله بها المدثر قم فأنذر إلى قوله وربك فاصبر. فبنسأل الأول من أهل العلم اقرأ ونسأل المدثر، هذا كله لا يكون يعني سبب في المسلمين يتفرقوا في هذا أو يعني يتوغلوا في هذه الخلافات تعمقوا فيها، لا. المهم نأخذ أول الآيات التي جاءت ونفهمها ونؤمن بها ونعمل بها. الموضع الأول قصة نزول الوحي، أي بدء الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون، لم يعبدوا الأصنام، وكان مخالفا لما عليه قومه، وكان يذهب إلى غار جبل حراء، وهو غار في أعلى الجبل مواجه للكعبة، فكان يجلس فيه الأيام والأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل عن الناس، يعبد الله على عز وجل على دين إبراهيم وعلى حنيفية دين إبراهيم السمح، على حنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. مش واحد يقول لك بقى ما نعبد الرسول نروح قبل حراء، لا، ده قبل البعثة، قبل البعثة يروح عشان يعني يتعبد. هذا شأنه، لأن سئم هذه الأمور والمناظر التي في مكة من شرك إلى فسوق وعصيان، فسئم، فيبر إلى الله في هذه مكة بفطرته وحب الله له. كل ده تقدير العزيز العليم، مش يقول راح في الجبل ليه، لا، ده تقدير العزيز العليم عشان ربنا بيربيه، قال ما قال لموسى وتصنع على عيني، فكذلك صنع الرسول على عين الله سبحانه وتعالى، والرسول سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، فلازم يؤدبه ربي. ومنها قول في سورة عبسة، تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، مش يعني الفرق الإله من فرق البشر، الإله شيء ليس كمثل شيء، لكن البشر محتاجون وفقراء إلى الله عموما صفة عامة، ويختلف كلهم بحسب. يذهب إلى غار حراء، وهو غار في أعلى الجبل مواجهة الكعبة، كان يجب في الأيام الأشهر يعبد الله عز وجل ويعتزل الناس، ويعبد الله عز وجل على دين إبراهيم وعلى حنفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. جاء ملك وهو في الغار، جاءه الملك وهو في الغار، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، لأنه ما كان يقرأ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أمي وما كنت تتلو في من قبل من كتاب لا تخطوه بيمينك، سورة العنكبوت. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب، والملك يقول لا اقرأ، وهو يقول لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. ثم ضمه ضمة شديدة، كل هذا تمحيص وتقوية للنبي صلى الله عليه وسلم. لم يرسله ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ. ثم يضم ضمة شديدة ثم يرسله ويقول له اقرأ، فيقول ما أنا بقارئ، أي ما أحسن قراءة. ثم في النهاية قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق إنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم إنسان ما لم يعلم. فعفي ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أول ما نزل عليه من الوحي، وصار بذلك نبيا نبأه الله اقرأ. وأنا أتذكر الآية الكريمة لا تحرك به لسانك تعدل به، إن عينه معه وقرآنه، كيف يحفظ هذه تو قراءتها؟ ربنا اداله هذا سبحانه وتعالى، تو ما يسمع يحفظ على طول ثم يبلغ عليه الصلاة والسلام. فربنا قال ما تعجلش، خايف مني روح منه وتفلت منه، ولك الله إيه طمأنه بأنه يحفظ القرآن، يحفظ عليه القرآن، جمع القرآن. وإذا ذكر لها ما حصل له كان خائفا ترعش برئيسه مما رأى من هول الموقف ومجيء الملك إلي في هذا المكان، قد فجأ له وقال لا لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله لا يهزيك الله أبدا، لك تصل الرحم، لا فطرة الإنسان المؤمن بسبب العام حتى أي إنسان يقول لك الرجل ده عشان بيعمل خير، فليه هو ممكن ما بيعرفش يصلي ولا مصليش، كل ما الرجل دامه ربنا حفظه بيعمل خير، عامة الناس فطرة حتى الكفار ما لقوا واحد مؤمن ماسك دينه وصادق يغبطوا على ذلك ويحترموه ما خبرك، وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب معدوم أو المعدوم اللي ما عندوش فلوس، تقري الضيف تكرم الضيف وتأويه. استدلت بالثبات صلى الله عليه وسلم الطيبة على أن الله لا يوقع به ما يشاء ما يخشاه لا يخزيك الله، لا يخزيك الله أبدا، وتعجب بالله لأن صفاته صفات حميدة. وهذا من فهمها رضي الله عنها، فهي أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا تنسوا الفطرة أخوانا، زي ما الواحد عرفت ربنا إزاي يقول بالعقل، والرسول الصحابة قالوا كده، كلام فلاسفة، كلام المعتزلة، كلام غيرهم، لا عرفت ربنا بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، كل مولود يرضى على الفطرة الحديث، ليس كذلك؟ فكيف يقول ما عرفت بربنا بالعقل؟ العقل آلة، القلب يشغلها، شغل العقل، القلب هو الذي يشغل العقل، أو القلب في العقل، العقل في القلب، والله أعلم زي ما بحث الباحثون، مهم القلب هو الذي يهدي أو يضل الإنسان به، سبب القلب. فعرفت ربك بالفطرة. ثم إيه؟ الآيات الكونية اللي بخلق السماوات والأرض، ثم الآيات القرآنية، ثم العقل آلة، آلة أنت تمشيها بإرادتك بإذن الله بقلبك، عقلك جاي شيء وروح تروح عمله لا تفكر أعمله ولا ما أعملوش، كل ده حاصل مع الناس ولا لا. فهذه الطريقة أو الأسلوب الذي قال بها السنة. أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وأنسه في هذه الوحدة. وهذا موقف المرأة بقى، المرأة التي تفعل ذلك، زوجها يخوض كل صعب ويعيش عيشة طيبة منين يعني، حينما لا تخزلك يقولك لا يقعد ما فيش فايدة، أقعد بقى بلاش بقى تعب بقى، لا إلا إذا كان أمور واضحة جدا لا تبقسك، وخبرك. فالمرأة الصالحة هي كذلك، كبين كتاب بتاع واحدة كانت ما إيش ما عرف فيه فيلم في السينما كبير والناس كلها بتروح فيه، اللي صنع اللي اكتشف الراديوم ولا اليورانيوم ولا إيه، المرأة كانت وراء امرأة وخبرك بالسعر بتساعده عشان يأكل ويشرب وبتاع وتقوله كذا وترقص معاه وبتاع عشان إيه نفسه تفتح ويشتغل على طريقتهم يعني. لا لأن المرأة ما تكون صالحة تخلي الرجل فوق والعيلة فوق، كل ما كان الرجل محترم الأسرة محترمة، خد بالك يعني، خد بالك من حاجة، خلي نفسك دائما زوجتك وعيالك يحترموك ويبقى من الناس محترم، وانا اخترت مع زوجتك بينك وبينها في بعض الأشياء بل أمور عظيمة تأخذ الدروس من حاجات. بس إذا خلينا نعمة المرأة رضي الله عنها. وهذا موقف عظيم منها. ثم قال ناسروني أي غطوني وغطته وغطته. وبينما وكذلك جاءه الملك فقال له يا مدثر، التفسير يعني ربنا بيتلطفه يا ولا انت نايم تلطف وقم فانذر، ربنا بيتلطفه يعني قم فانذر في وقت النوم بقى. فصار بذلك رسولا لانه بهذا امر وربنا يقول كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الايمان. فضل كله لله، ثم الرسول بشر، فضل الله علينا بسبب الرسول وهو خير الخلق. وسأديله أعطيه ما أعطاه الله له، لا تنقص لا تجفو ولا تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. بالتبليغ، لأنه هذا أمر بالتبليغ. مش قال المصنف قال إيه في الكتاب بيقرأ بشر بيقرأ ولا إيه ومؤمر بالرسالة بالمدثر نعم نبئ بيقرأ بيقرأ ومؤمر بالتبليغ بالمدثر. في الأول لم يأمر بالتبليغ، قيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يؤمر بالتبليغ، صار نبيا بذلك. ثم جاءته رسالة ما هي أنه أمر بالتبليغ، مدثر قم فأنزل ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر الآخر. فإذا فهمت أنهم الرجز الأصنام غير الجس غير الجس، الرجز الأصنام هذا محل الشاهد، وهجرها تركها والابتعد عنها. وربك فاصبر، لابد من الصبر لأن المهمة ثقيلة. يبقى الصبر إيه؟ من أجل الله مش من أجل أشياء أخرى. تصبر على الطاعة، تصبر على المعصية، تصبر على القضاء والقدر. ثقيلة جدا وطويلة وتحتاج إلى صبر. كذلك طلب العلم بالنسبة لنا حق ضعاف محتاج إلى صبر. صبروا صبروا ورابطوا لازم وترابش انتهينه. وأنا بغبط الشيخ على ما شاء طلاب العلم دول، مش عارف أعمل زيه. الشيخ علي عبد العزيز موسى جزاه الله خير، وكلهم انشرحون مرتاحون، إلا من شذ، إلا من الشيطان أخبره وسوس له. وقرناء السوء يمكن قبلوه والدول دفعة من الإيه من الوسوسة، فيتكلم بكلام لا يليق. حتى لما يكون حاجة روح انصح الشيخ بينك وبينه، قول عليه والشيخ خبر نصيحة، والشيخ يخطئ ويصيب زي أي إنسان، أي عالم يخطئ ويصيب، كل بني آدم يخطئ ويصيب، ليس مقصودا الخطأ ولكن وقع منه. فكل هذه تأخذها من بديهيات أهل السنة، مش حاجة يعني علم غايب عنك لا. فعندما واحد يقول كده لا مش معقول، احنا قاعدين مع الشيخ وقعدنا معه بننام ونصحى هنا في المكان ده، وبعدين اما تتعمل كده تروحوا فين انتوا بقى؟ تروحوا مالتانين بقى ولا ايه؟ تروحوا فين؟ ما بيش فراغ عند الشباب، هيعيش فراغ لا، هيروح يجيب عنده ايه ولاء وبراء. لازم في واحد كل واحد عنده ولاء وبراء لمراته لوظيفته، كل واحد لكفار ساعات ناس ولاء وبراء خبرك. فكل هذا معروف، فكيف انت تروح فين وتفض هذا الجمع؟ مصيبة كبيرة في رقبتك في رقبتك. وانت كمان قال واحد اثنين ثلاثة من ما شاء الله الجموع دي كلها. والشيخ ما يمنعش حد أبدا، وناس سألونه قبل ذلك الشيخ نروح عنده بس، تقول لا روح عند غيره. في واحد شيخ تاني خبرك عنده قوي في التفسير، واحد تاني قوي في الحديث، يختلفون. واحد قوي في أصول الفقه وخبرك إن كنت عاوز، والتوحيد طبعا أساس عندنا كلنا وخبرك. فالشيخ ما قالش الواحد ما تروحش أبدا، وإذا قال له خلي عاود بيحب وخليك معانا، يعني بقى إيه يعني بيمسكوا بسلسلة ولا إيه؟ لو قالوا عن إذنك قالوا لا ماشي، وطلب كتير خرجوا بعد إذن الشيخ، عن إذنك الشيخ وسمع لهم. ما يشعر على إذنك استأذن لأجل لازم قعدت معاه سنين كلها وعلمك التوحيد وعلمك اللغة لإخواننا اللي جايين من بلاد غير عربية كل هذا تنساه يبقى أنت فيك خير تخلى تخلى ونبليك عشان إحنا ما الشيخ فيك كفاية عشان نخلي الناس يسكتوا بقى الشواذ فنسأل ربي يردهم رد جميل ومعتذرين للشيخ وأنا أفرح به إحنا عاوزين ناس كتير بس بالضوابط يقول أتأسفت يا شيخ مش يعني الشيخ لا ما يقول لا لو جاء له أنا آسف يا شيخ مش عشان يأسف لا عشان يرجع عن خطأ واتهامه للشيخ بتهم ليست فيه ومحاولة صد الناس عن السبيل صد عن السبيل تعال توعيدهم أنا كم واحد متسلفين كم واحد يقعدوا على أصابع اتقوا الله يقول الكلام ده عشان خطر أدافع عن شخص الشيخ لا أدافع عن المنهج والعقيدة وأفرح بكم واجي عندكم وغير إيه كل شيخ حيجوا والشيخ طلع جاء وكلهم يأتون إن شاء الله اتقوا الله وتروح عندي وعند غيره وعند غيره ما حد يمنعك أبدا والشيخ ما منعش أهو مين قال بقى يقول لي واحد منعه لا هذا كله كنت أقول لك خليك قاعد معانا يعني ربطك لا بيحبك تقعد معاه وعاوز الطلبة اللي عنده معاه يفرح بيهم هذا ما حق تروح وترجع تاني أو تروح إلى ناس تانيين أخوة تانيين مشايخ بس لا تروح إلى السلفيين تقعد عنده شيخ رسلان الشيخ طلع الشرباقي عادل الشرباقي الشيخ عادل الشرباقي أي ناس هون إخوة عندهم مكان تروح عندهم وتقرأ عندهم جزاك الله خير فلا تكونوا يعني لا تنكروا الجميل تتجر صبر هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الشرك أول شيء أمره بأن ينهى عن الشرك والرجس فاجر قم فأنذر أنذر الناس عن الشرك وعبدت الأصنام أنذرهم عنها أول شيء أنه أمر بالإنذار وأمر بهذه الأصنام وتركها مما يدل على خطورة الشرك بعد إذن الشيخ بقى بلا التوفيق عشان
بعض الأسئلة
وعندنا معاكم الصبح نقعد
برضه
معلش عشان ترتاحوا وخبرك ونعم ساعة وساعة ليس كذلك
في أسئلة
فضلت الحكاية قلت لكم عليها قبل كده أقولها تاني الشيخ محمد إبراهيم بشرع كتاب الأصول الثلاثة فأنا قرأت كلامه يعني الأصول الثلاثة وغيره فواحد بيقول له طلاب العلم واحد ارتكب مبقات عمل كذا عمل كذا في حاجة أكثر من كذا قالوا لا ما فيش حاجة قال لهم لا فين الشرك خبرك فالشرك ده وخبرك الناس لا يهتمون بهذا وعندهم ده شيء ما يعني ده انتوا تزودوا الحاجة قوي بتزودوا العيار انتوا بتتطرفوا انتم يعني بتغلوا لا لأن انت خلقت من أجل التوحيد فما قصوا الجنة والإنس إلا ليعبدون والعبادة إزاي مش على طريقة الناس طريقة الكتاب والسنة وعندنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة من بعده بس وكل من يقول كلام في هذا لا نأخذ الكلام اللي هنا وهو الحق ربنا يبارك فيكم ويجزيكم خير وأنا سعيد جدا بكم وأنا قصرت معاكم وعلى قد الخب على قد سمحوني ما قبلك بقدر ما أستطيع وأنا يعني أفرح بكم دائما واجه عندكم إن شاء الله والشيخ كذا الله خير العلف يجيب رجلنا فهذا
هذا شرف
له طريقة طيبة جذابة بارك الله فيكم شكر الله لكم ربنا يجزي خير الشيخ وعلى هذا وقال هذا ميزان حسنات أخرج ناس من دين العوام دين التوحيد يبديها شوية دي شوية دي غير بقى العرف العربية وبتاع واستفاد وقعدك مع إخوانك قاعد على جو نقي طاهر الحمد لله فين الجو ده تجده في بقى تروح وسط الناس القهوة والضمنة والكوتشينة ولا تعمل إيه ولا تلعب كورة هتروح معاهم كنت لا قدر الله ربنا جابك هنا فاعرف النعمة واشكر لله شكر على ما أنت فيه على ما فينا من تقصير وكل حاجة وبنخطئ ما نشوف إن إحنا ملائكة ولكن مع ذلك بفضل الله ربنا ما يزن وصفينا من إيه من عبادنا فأنت كن من أنت أسأل ربك أن تكون منهم وصلى الله وجزاكم الله خيرا استغفركم
نشكر فضيلة الشيخ الوالد حسن بن منا وإن شاء الله الأسئلة في أول الدرس القابل الأسئلة إن شاء الله تكون مكتوبة ونعرضها على الشيخ إن شاء الله في أول الدرس القابل إن شاء الله.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.